إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. في هذه الفقرة إخواني في الله تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى عدة مسائل. أول من قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان. وذكرنا أن السر في تحديد هذه المدة من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مقتل عثمان، لأن في هذه الفترة أو ما تسمى بالحقبة الزمنية لم تكن هنالك بدع ظاهرة. وقد مر معنا في دروس ماضية عبارة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال فيما مع معناه أنه كلما تأخر الزمن عن منهاج النبوة كلما كثر التفرق والاختلاف، ثم قال: ولهذا لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل تفرق الناس وظهرت بدعتان، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام كذلك يؤصل لهذه القاعدة من أنه إلى خلافة عثمان لم تكن هناك بدعة ظاهرة، لم تكن هناك فرقة، لم هناك طائفة لها كيان، لها رأس، لها راية، ما كان ذلك شيء أبدا. إن وجد فهي أخطاء شخصية وعبارة عن تصرفات من أناس بأعيانهم، أما أنه كمبدأ كمنهج كمذهب لا، ما كان ذلك أبدا. لكن بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه حينها ظهرت الفرق ككيان وكمذهب، له آراء، له رجال، له قادة، فظهرت الخوارج. وأول ما ظهرت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم على إثرها ظهرت الروافض، وهكذا ثم انفتحت البدع على الأمة. فالشاهد، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى إلى خلافة عثمان لم تكن هناك بدع ظاهرة، هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله إلى قتل عثمان بن عفان. وقوله رحمه الله تعالى وصف للدين بأنه العتيق، أي أنه الدين القديم. وكلمة العتيق قد جاء ذكرها في عبارات السلف وفي أقوالهم، فقد وإن لم يكن اللفظ العتيق جاء مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن صح عن صحبه الكرام، فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالعتيق، وعليكم بالعتيق، رواه الدارمي واللالكائي. وهكذا من مثله ما يقاربه ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. وتكالبت وتواطت كتب السنة على إيراد مثل هذه الآثار وعلى تفسيرها، وأن المقصود بالعتيق أي الأمر الأول، أي الأمر الأول الذي كان عليه سلفنا الصالح. ثم قال رحمه الله تعالى: وكان قتله، أي قتل عثمان، أول الفرقة وأول الاختلاف. وقصة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه طويلة، وفيها من المآسي ما فيها، لكن ملخص قصة مقتله رضي الله تعالى عنه: عندما ظهر ذلكم اليهودي وهو ابن سبأ من يهودي صنعاء ادعى الإسلام وزعم أنه مسلم وكان في هذا في ظاهره، وأما في باطنه فقد ملئ حقدا وحسدا وحنقا على دين الإسلام، فدخل الإسلام وأراد بهذا الدخول التشويه وإثارة الفتن والقلاقل بين المسلمين. دخل هذا الرجل ابن سبأ إلى الإسلام، ثم أول ما بدأ بتأليب الناس ضد عثمان رضي الله تعالى عنه، جمع بعض الشبه ويكون لها دنيوية من أن عثمان أعطى فلانا ومنع فلانا ولعب بالمال هنالك وأعطى ذلك من المناصب ما أعطى، فألب الناس ضد عثمان، فتبعه جماعة من الغوغاء ومن العامة تبعوه على هذه المزاعم وروا أن عثمان ملام بمثل هذه التصرفات، فاستطاع أن يجمع، وكان ينتقل ابن سبأ من هذه البلدة إلى تلكم البلدة، انتقل إلى مصر إلى الجزيرة حتى استطاع أن يجمع الجموع الغفيرة تحت رايته وهي النقمة على عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى وصل إلى دار عثمان وتجمع وحاصر عثمان في بيته، وكان تجمعهم في بداية الأمر من باب المناصحة ومن باب المخاصمة والمحاسبة لعثمان رضي الله تعالى عنه، وما كان أحد أبدا يظن أن الأمر يصل إلى المقتلة، لا من الصحابة ظنوا ذلك ولا حتى من الذين حاصروه، ما أحد ظن أن الأمر يصل إلى هذا الحد، لكن الأمر قد دبر بليل، الأمر قد دبر بليل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في تلك الساعة على قلة، لأن تجمع هؤلاء وحصارهم لعثمان كان في موسم الحج، في موسم الحج، فكان الصحابة كلهم في مكة ولم يكن إلا القليل في المدينة، وزد على ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه أقسم على من كان من الصحابة في جواره أن يبتعد وأن يكف اليد عن هؤلاء، دعوهم هؤلاء من رعيتي لهم مطالب، سأتفق أنا وياهم، أختلف أنا وياهم الرأي، يعني أمر يرى عثمان هو أمر ما عبارة عن مطالبة تنتهي بأخذ وعطى فقط، فما كان أحد يظن أن تسول نفس أحد من الناس أن يتطاول على خليفة رسول الله أو على أحد الخلفاء الراشدين، على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فكان أمر على هذه الصورة، عثمان زحزح وأبعد الصحابة ولا يدخل بينه وبين رعيته، وكان الرعية غالب هؤلاء طلبوا بطلبات من عثمان العدل في القسمة، السوية في القسمة ونحو ذلك، لكن رؤوس الضلال الذين بيتوا الأمر بليل كان أمرهم على خلاف ذاك الأمر، ما أرادوا التفاهم ولا أرادوا شيء من عثمان، وإنما أرادوا دمه، فاستطاعوا في جنح الظلام أن يتسلقوا إلى بيت عثمان رضي الله تعالى عنه فقتلوه رضي الله تعالى عنه، ومن ثم وبعد مقتل عثمان حدث ولا حرج عن الفتن التي شرأبت والتي دخلت على ديار المسلمين. فهنا قال مؤلف رحمه الله تعالى: وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. وهذا التعميم ينبغي ينبه بتنبيه كما نبه عليه الشراح إزاء هذه الفقرة، نعم بعد مقتل عثمان دب الخلاف بين الأمة ووقع القتال والحروب بعضهم مع بعض، لكن أما أن يوصف أن القتال الذي دب بين إبان خلافة أو إبان مقتل عثمان أن القتال تم من أجل الطمع والأهواء والميل الدنيا، فهذا التعميم ينبغي أن يوضح، ليس كل من تقاتل بعد عثمان كان على هذا المبدأ، لا، فقد تم قتال بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما، وهم من أبعد الناس عن الطمع وأبعد الناس عن الهوى، لأن القتال الذي دب بينهم وإن كان قتال فتنة لكن كل واحد منهم كان قتاله على مقصد شرعي ليس مقصد شخصي، فعلي رضي الله تعالى عنه قاتل معاوية رضي الله تعالى عنه لأنه يرى أن من حق معاوية المبايعة أن يبايع، وكان معاوية بارز عليا بالقتال لأنه طالب علي بتسليم قتلة عثمان، هذا له وجهة نظر شرعية وذاك له وجهة نظر شرعية، فالأمور يدور ماذا على مصالح الشرعية، فليس هناك طمع وليس هناك ميل إلى الدنيا، فيتنبه لهذه العبارة. فالمؤلف رحمه الله تعالى ما أراد هؤلاء، فإن هؤلاء كانوا أرفع ماذا منزلة من أن يوصفوا ويلمزوا بأن قتالهم كان على طمع، وإنما أراد غيرهم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله. وهذا الضابط طيب، وهذا هو الضابط في معرفة البدعة من غيرها، وهو كل شيء لم يكن عليه هدي السلف ومنهاج السلف فهي بدعة، فهي بدعة مردودة على صاحبها، بدعة مردودة على صاحبها، هذه البدعة المردودة. ولا يظن الظان أن البدعة المذمومة هي البدعة المحدثة التي لها مضرة. بعض الناس يتصور، ولهذا يأتون بما يسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة، يتصورون أن البدعة السيئة هي البدعة التي لها مضرة على الفرد أو مضرة على المجتمع. لا، ليس بشرط. ولو لم تكن هذه بدعة لها مضرة، لو كانت بدعة إن صح التعبير سلمية، عبارة عن أذكار، عبارة عن أوراد، عبارة عن تعبدات تتعبد الله بها لنفسك، فهي تسمى بدعة سيئة، بدعة مذمومة مردودة على وجه صاحبها كائنا من كان. لماذا؟ لأن هذا ما أثر عن سلفنا الصالح، ما أثر عن سلفنا الصالح. فكون العمل ليس عليه هدي الصحابة، وليس عليه رأي الصحابة، وليس عليه عمل الصحابة، فهو مردود على وجه صاحبه، بل هذا من أول أمارات الشر، من أول ومن أظهر علامات الشر على هذا الفعل وعلى هذا السلوك وعلى هذا المنهاج أن ليس له أثارة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وانظروا إلى ابن مسعود أو ابن عباس كما جاء في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في قصة مناظرة ابن عباس الخوارج، كيف استظهر عليهم بأنهم على ضلالة؟ قال في مناقشته ومحاجته إلي لهم، قال: جئتكم من أصحاب رسول الله وليس فيه منكم أحد، وليس فيه منكم أحد، أي هذه أمارة، أي أن منهجكم وما أنتم عليه من رأي، رأي كاسد فاسد، بدلالة أن الصحابة ليس فيه واحد منكم دخل في منهجكم، وقد كانوا 6000، 6000 خارجي، ومع ذلك ما استطاعوا أن يحتضنوا صحابيا واحدا. فعدم وجود الصحابة حسا ومعنى مع هؤلاء دل على أن هؤلاء ماذا؟ على ضلالة. وهكذا ما فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما ناقش أصحاب الحلق، أنكر عليهم بعدم وجود أحد من الصحابة في هذا الحلق، فقال: وهؤلاء أصحابه متوافرون، أصحابه متوافرون، وليس فيه أحد معكم شارككم في حلقكم. فعدم وجود الصحابة حسا ومعنى في عمل أو في رأي أو في مذهب يدل على ضلال صاحبه. فالمؤلف رحمه الله تعالى استنبط أن من الأشياء التي تنضبط فيه البدع أنك لا تجد فيه أثر من الصحابة أو من السلف الصالح. قال: مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن المبتدع على صورتين اثنتين، الذي يفعل البدع يكون على صورتين اثنتين، إما أن هذا الشخص فعل بدعة هو أحدثها من نفسه، هو أحدثها من نفسه، ابتكرها، اجتهد، وسوس له شيطانه بإحداث طريقة، بإحداث صلاة، بإحداث ذكر، بإحداث تيار، بإحداث منهج، أحدث شيء من ذات نفسه ففعله، هذا قسم. وقسم من الناس ما أحدث البدع، وإنما وجدوا بدع قد فعلت فتبعوها، فتبعوها وسلكوها. طيب هذا مذموم شرعا، الذي أحدث البدع يذم شرعا. طيب قد يأتي للثاني، هل الثاني له رخصة في ذلك؟ يقول: يا أخوان أنتم لا تناقشوني، أنا ما ابتدعت في دين الله، وإنما هذا شيء موجود أنا أسير عليه، فهل هذا له رخصة؟ طبعا ليس له رخصة، فهذا على ضلال وهذا على ضلال. والسنة النبوية أثبتت ضلال هؤلاء وضلال هؤلاء. ففي حديث عائشة الذي جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قول أحدث يرد على المذهب الأول، وهو الذين يحدثون البدع، فمن أحدث البدع فهو نصيب من الضلال، ومن أوجه الضلال أن عمله مردود على وجهه، هذا في لفظة من أحدث. وفي اللفظة الثانية في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا رد على الطائفة الثانية. أنت ما أحدثت كالطائفة الأولى لكنك عملت عملا، وهذا عمل محدث، إذن تدخل كذلك في الضلالة. فيستفاد من حديث من أحدث هذا رد على طائفة، ومن عمل عملا كذلك رد على الطائفة. الإحداث رد على من ابتكر البدعة من أصلها، ومن عمل يرد على المقلدة، من تقلد البدعة وعمل بها بحجة أنها موجودة من قبل فهذا ليس له عذر شرعي. فالسنة ردت على هؤلاء وردت على هؤلاء، والكل في باب ضلالة. وهنا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى بقوله قال: أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، أي هؤلاء في الوزر سواء. قال: فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به، أي قال بالإحداث أو قال بالعمل بالبدع، قال: فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. نعم، أشد من إبليس. الإبليس إخواني في الله لو أنه ظهر للناس عيانا وقال للناس افعلوا كذا واعملوا كذا لم اتبعه أحد أبدا، إلا القلة ممن كتبت عليه الشقاء من عباد الإبليس وعباد الشيطان، لكن غالب الناس ينفرون من إبليس إذا دعاهم لعمل ما. لكن إذا كان الداعي مبتدع سيأتيهم بلباس العبادة، بلباس الطاعة، فيه أثر السجود، سيماهم فيه الصلاح، فيه ماذا أثر السنة في ظاهره، ماذا اللباس والقمص والأوزار والعمامة، وربما التسبيح والاستغفار بلسانه بظاهره، ماذا يغتر الناس به. فيقول العلماء: فالمبتدع أضر من إبليس من هذه الناحية، أن أمره مخفي، فمن هذه الحيثية هو أضر من إبليس، لأنه خفاه أشد على الأمة من إبليس. وهذا مثل من؟ مثل الكافر والمنافق. أيهما أشد على الأمة؟ المنافق أشد. لماذا المنافق أشد؟ المنافق أشد لأنه أمر ماذا؟ مخفي، يتسلل بين الناس بأسماء إسلامية ولباس المسلمين، وبالسكنة بين ديار الناس، بين ديار المسلمين، فبدخوله وولوجه وتحركه مع الناس الناس يغتر به، فبيستطيع بخفائه أن يدس بين الأمة النفاق وهكذا الكفر والردة، بخلاف الكافر الحقيقي كاليهودي والنصراني فأمرهم واضح. فالناس إذا سمعوا من هؤلاء الهتافات والتوجيهات فما قبل منهم أحد، وبهذا يخرج هذه العبارة: وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. فإلى هنا، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.